إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، استكمالا لقصة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، وهذا التابعي يعني من التابعين الفاضل الذين ورثوا علم النبوة عن أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، التي حفظت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم القدر العظيم الكثير. هي يعني كانت من أحفظ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما يرويه، وكانت من أعقلهم لما يفعله وتراه رضي الله عنها. ولذلك عندما ربت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وأخته رضي الله عنهما، فقد ربتهما أيضا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالقاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، تكلمنا في بداية القصة حتى أنه يعني قتل والده، ثم عاد إلى حجر عائشة رضي الله عنها حتى يتربى. طبعا كان عبد الله يعني أخو عائشة رضي الله عنها كان موجود، وكان الأولى إن هو يأخذه يعني يتربى عنده، فهو عمه يعني هو عمه، وهو كان الأولى أن يأخذ محمد، أن يأخذ القاسم وأن يأخذ أخته ليتربى الاثنين عنده رضي الله عنه. لكن عائشة رضي الله عنها أثرت أن تأخذ الولد وأخته، هو القاسم وأخته، أرادت أن تأخذهما حتى تهتم بالعناية بهما وتربيتهما لأسباب كثيرة، منها أن أخاها كان متزوج أكثر من واحدة، وكثرة الزوجات سوف تجعل يعني هذه الزوجات الكثيرات مشغولات عن الولد وعن البنت، فربما لا يستطيع الابن ومثلا القاسم وأخته لا يتلقيا القدر المناسب من العلم والتوجيه والتربية التي ترجوها عائشة رضي الله عنها. المهم أن هي احتفظت بهما رضي الله عنها. يقول القاسم: فما رأيت والدة قط ولا ولدا أكثر ولا والدا أكثر منها برا ولا أوفر شفقة. طبعا تكلمنا في بحث طويل عن بر الأبناء بالآباء، بر الأبناء بالآباء، ده كان بحث طويل أخذنا فيه أسابيع كثيرة نتكلم على أن الآباء يجب عليهم أن يبروا الأبناء أولا حتى يجدوا بعد ذلك الثمرة، يعني لابد أن تزرع حتى تنتظر الحصاد، لكنك في وقت البذر ما بذرت، كيف تنتظر في وقت الحصاد محصول؟ خير كده أن في الريف كل واحد يجيب بذور ويقلب الأرض ويحرثها ويرويها يقوم بشأنها ويبذر البذر ويضع المية وينتظر، هذا ينتظر سوف يخرج نبات في يوم ما وسوف يحصل على محصول في يوم ما، لكن رجل ترك أرضه بورة دون ما يستعملها ولا يعني يستخدمها ولا يهتم بها ولم يبذر فيها بذرة واحدة، فكيف يحصل على ثمرة؟ طبعا لن يحصل على ثمار إلا الشوك. فعائشة رضي الله عنها اهتمت بهذه الجزئية التي تغفل عن كثير من الآباء، فهي قامت بالبر المبكر، فبرت هي الأبناء أولا، هي التي اهتمت بهم، هي التي أعطتهم حقوقهم، هي التي أسستهم، هي التي غرست فيهم العلم والحديث والقرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي غرست فيهم كيف يكونوا أبناء بررة، وهذا قطعا لابد من الثمرة التي ستخرج ستكون ثمرة طيبة، لأن هذه البذور التي وضعت حتى تكون الثمرة ثمرة طيبة، فلابد أن تكون الثمرة ثمرة طيبة. بذلت عائشة رضي الله عنها جل جهدها، فما كانت تتوانى وما كانت تقصر في أي شيء يحتاجه الابن أو البنت، إما القاسم أو أخته، ما كانت تتوانى، طعام كانت تأتي بأفضل الطعام، شراب تأتي بأفضل الشراب، الملابس تأتي بأفضل الملابس، تهتم وتعتني بغصبهما وتصريحهما وأن يظهر في صورة طيبة جميلة. اهتمت بهذا ولم تهتم بالشكل والمظهر فقط، يعني لم تهتم بتصفيف الشعر فقط ولا بارتداء الثوب الجميل فقط، وإنما كان كل اهتمامها أن تغرس بهذه القلوب الطيبة اليانعة الطرية الغضة، تغرس فيها الإيمان، تغرس فيها حب الله، تغرس فيها حب الرسول صلى الله عليه وسلم. هو هذا كان جهدها، كان جهدها، ولذلك كانت تحببهم في الرب تبارك وتعالى وتحببهم في النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تحببهم في ربهم عز وجل؟ تتلو عليهم آيات القرآن، تعلمهم معنى كلام الله عز وجل، فيزداد حبك لربك سبحانه وتعالى. أنت عندما تقرأ القرآن تشعر بنبذة في القلب، تشعر بأن روحك تسمو، إيمانياتك ترتقي، وأنت تجرد هذا في رمضان عندما تكون عاكف على كتاب الله عز وجل. تقرأ مثلا في تختم القرآن في الأسبوع مرة، ممكن في الشهر مرتين ثلاثة، حتى لو ختمت مرة واحدة وسمعت مرة في الصلاة، لا شك كثر سماعك للقرآن وكثرة مدارستك لكتاب الله عز وجل تلين هذا الحجر الذي بين الصدور، تلين هذه الجبال، تلينها. ما بالك وهي تهتم بغرس الآيات في قلوبهم يوميا، تعلمهم شيء من القرآن. هذا الشيء ما تتحمله العقول، وهذا فن في التربية. التربية ليست مجرد زجاجة وأملأها، عبوة فارغة وأملأها، ليس الأمر كذلك، ولكنك كيف تعطي القدر المناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب. تكون هذه التربية، ربما يكون عندك في أرض مثلا تأتي بشيء تزرعه، تضع الجزرة وتضع عليه كميات هائلة من الماء، هل تطفي المياه هذه يعني يكون سببا في نضج الثمرة بسرعة أو إخراج النبات بسرعة؟ بل ربما يكون سبب في تعفن الجذور وموت النبات. إذا كثرة المياه ليست دائما سببا للحياة، فليست كثرة المواعظ تكون سببا دائما في حياة القلوب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة، مع أنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتمنون أن يسمعون شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يملون من حديثه صلى الله عليه وسلم، لا يملون. تخيل أنت إذا كنت تحب مثلا أي حد، مثلا أبو معلمة شيخة تحبه، هل تمل من سماع كلامه؟ انظر إلى حبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. تخيل أنك في وسطهم والنبي صلى الله عليه وسلم موجود بينكم، هل ستمل من سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن التمل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة، مرة يعظ ومرات لا يتكلم، ولذلك كانوا يعني يدخل عليهم السرور والبهجة عندما يأتي رجل من الأعراب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ده كنز جنة، لأنه هو جاي من الأعراب ما عندوش فكرة عن حاجة، عايز يسأل، عطشان كالأرض العطشة، يحتاج إلى الري، يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى أن يرويه النبي صلى الله عليه وسلم بالهج المبارك. ولذلك كانوا يستمتعون بكلام الأعرابي، ليس بكلامه هو شخصيا، ولكن بأسئلته التي ستدر عليهم هذا النبع الصافي من النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديثه وتوجيهاته وأوامره، فكانوا يستمتعون بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظ. إذن كثرة المواعظ ليست هي التي تكون سببا في حياة القلوب، ولكن لابد أن نعطي القدر المناسب كما قلنا في الوقت المناسب للشخص المناسب. لا يكون أمامك مثلا طفل صغير وتجلس تحدثه أحاديث طويلة وأحاديث صعبة، هيفهم منك إيه؟ فين هيحصلك؟ يعني هات أنت مثلا أخ ليك بسنة رابعة ابتدائي ولا حاجة وقول له أي حديث من اللي إحنا بنقراها مع بعضينا دي، هتبص ليه بمل، رب الحديث ممكن يكون سهل وممكن يكون قصة، لكن يقول لك أنا مش فاهم بيقولوا إيه؟ يا عم بالقصة دي حدوتة، يقول لك ما أنا مش فاهم اللي بيقولوا إيه؟ لأن عقليته لا تتحمل ما تقول. ولذلك مقصود إن يجب إن إحنا ننظر إلى السن اللي قدامنا، العقلية اللي قدامنا، البيئة اللي قدامنا، ونعطيها القدر المناسب من التوجيه في الوقت المناسب. ليس كل وقت يصلح للتوجيه، ليس كل وقت يصلح للتوجيه. ابنك مثلا أو أخوك أخطأ خطأ ما، طفل كباية زعل أخوه تعارف مع أخته وعمل أي قصة وإحنا قديم بنتناكل نتحاسب إيه رأيكم؟ نصف الكتب هيقوم على الأكل مش كده؟ ولا نصف هتفتح وياكل ممكن نصف يتفتح وياكل تقول أنت تقول له كمان لك نفسي تاكل يبقى أنت بوظت العملية يبقى الحل يبقى مش دلوقتي وقت العلاج يعني مش دلوقتي وقت العلاج معنى كده ان وقت العلاج ممكن يكون في وقت تاني اذا ايضا لابد ان نعطي الجرعه المناسبه في الوقت المناسب بالضبط زي ما يكون رجل مريض والدكتور كاتب له مضاد حيوي ياخذ كل 8 ساعات ولا كل 6 ساعات ولا اي حاجه هل يصلح ان ياخذ كل الجرعه مره واحده ويقول خلص خلص عشان يخف مره واحده الدكتور مش فاهمه يصلح طب تمام يبقى انتحار ويبقى قتلت نفسك من خالفت الشهادات الطبيب اللي هو ادرى منك بهذه المهنه فانت قتلت نفسك منتحر. يعني واحد لو خد شريط برشام ايه اللي ممكن يحصل له؟ وبالذات لو كان مثلا مضاد حيوي 500 خد منه شريط. شوف بقى شريط فيه كام حبايه والحبايه فيها كام 500 وتوديه فين؟ هذا قتل نفسه لانه خالف الارشادات. فنقول ان عائشه رضي الله عنها كانت مربيه وكانت معلمه وكانت اما حنونا ضاره بابنائها. ولذلك كانت تعلمهم آيات القرآن وتفسر لهم معانيها وتبسط لهم المعاني وتكلمهم عن أسباب النزول وكيف نزلت ومتى نزلت تحدثهم عن القرآن فكانت تعلمهم القرآن فكانوا يحبون الله تبارك وتعالى كثرة ترداد هذه الآيات تزيد من محبتهم لربهم تبارك وتعالى ثم إنها بعد ذلك تهتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها تقصد أن تحببهم في نبيهم صلى الله عليه وسلم النهاردة أحبب أنك تحبب نبيك صلى الله عليه وسلم لابنك أو لأخوك أو لأي واحد ما هي الخطوات التي تسلكها معه عايز تحسسه أن الرسول يعني لابد أن نحبه عايز تنقل إليه هذا الشعور أنك لازم تحب النبي صلى الله عليه وسلم هتعمل ايه؟ ايه الخطوات اللي انت ممكن تعملها؟ نسمع خطوات 1 2 3 4 5 1 1 ها؟ هنحكي يبقى أول حاجة هنحكي عن ايه؟ هنحكي نروح حاجتين قدامنا نحكي عن حاجتين أولا ممكن نحكي عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة كيف أنه يشفع لها يوم القيامة؟ وكيف انه اتاها بالنور المبين وكيف انه او نقل لها التشريع وانه اتى ليخرج هذه الامه من الظلمات الى النور باذن ربه تبارك وتعالى فنحكي لهم عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وعلى كل من سياتي بعدنا هذا اول حكي نحكيهم عن فضله ثم اننا بعد ذلك نحكي لهم عن الالام التي تحملها النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل تبليغ هذه الرساله لم نتكلم بقى عن آلام المسيح لا سوف نتكلم عن الآلام والعناء الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال السيرة التي نعرفها ونقرأها كيف أنه تعرض للإذاء والاضطهاد ومن معه تعرضوا كذلك للإذاء والاضطهاد وهاجروا وتركوا الأوطان والبلدان لماذا؟ لتوصيل هذا الدين إلى الكون لماذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحبون المدينة ويحبون مكة لماذا يتركونها ويهاجرون إلى بلاد الصين والهند وهنا وهنا لماذا يموتون في بلاد بعيدة عن تلك الأوطان التي يحبونها لأنهم يعملون لهذا الدين حريصين على نشر هذا الدين ما الذي يجعل معاذ يتحمل المشاق حتى يذهب إلى اليمن ويذهب إلى هناك ويعلم الناس هناك الدين والقرآن إنه يعمل لنقل هذه الرسالة حتى تكون يعني رسالة عالمية تصل إلى الناس كلهم فنبين لهم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بذلوا الجهد العظيم حتى يصل إلينا هذا الدين ثم حكينا لهم كده إيه تاني؟ نحفظهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام حفظانهم وكيف أنها تتضمن العقائد والأخلاق والسلوك والعبادات والمعاملات والتوجيهات العامة للأمة البشرية كل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجد حديث يخلو من توجيه هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم كلاما لا فائدة منه لأن كل حديث فيه فائدة كل حديث أنت تأخذه تجد فيه فائدة بل فوائد عظيمة. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلم كلاما نقي مثلا، والله عز وجل بين ذلك، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله عز وجل يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التوجيهات وهذه الإرشادات وهذه المعلومات حتى يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، إلى أن نحفظهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ أيضا بتحفيظ الأحاديث المناسبة، حديث صغير أو حديث كبير كبير كبير، لغاية ما نوصل لحديث مثلا صفحتين. لكن ما تجيش مثلا لولد صغير تقول له تعالى نحفظ حديث مثلا إيه للثلاثة اللي دخلوا الغار، حديث ثلاث صفحات مثلا، ولا حديث إيه حديث كعب بن مالك، حديث بتاع أربع صفحات خمس صفحات، ولا أقول لك تعالى نتكلم حديث الإسراء والمعراج، أقول لك ثلاث صفحات، حديث طويلة. طب إزاي ولد صغير هيستوعب؟ لكن إحنا ممكن نعلمه كلمات بسيطة لا تغضب. النبي قال لما رجل أتى إليه أوصني أو صورة قال لا تغضب، كلمة واحدة لا تغضب، يا غلام سمي الله كل جميل ثم ما يليك، كلام تنبيهات قليلة. يعني الطهور شطر الإيمان، الصدق منجاة، الأحاديث اللي هي الصغيرة البسيطة هننتقي جملة من الأحاديث الصغيرة لجهة السن الصغير، جملة من الأحاديث الأكبر شوية لجهة السن الأكبر، وهكذا نتدرج مع الناس كل واحد حسب عقليته وحسب إمكانياته، نعلمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يمكنون ما تودوته حديث صعب يقول لك ده صعب، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم صعب، يبقى كده ورطته، مع ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم سهل مفيش اي صعوبه، لكنك عندما علمته لمن لا يفقه شعر بانه صعب. تخيل مثلا واحد اولى مثلا ثانوي ولا اولى اعدادي وجبت له منهج بتاع ثانيه جامعه ولا ثالثه جامعه هيعرف فيه، هات مثلا ايه شويه حساب مثلثات من بتوع هندسه وديهم لواحد اولى ثانوي هيعرف يعمل ايه، ولا شويه جبر وهندسه من بتوع اولى اعدادي مع شويه جبر وهندسه من بتوع اولى كليه، فرق كبير طبعا. هتبص لي رد العقل تحس ان العمليه ايه صعبه، ولا واحد مثلا بيدرس تاريخ وهذا تاريخ مثلا اللي بيدرسه في ثالثه اعدادي مع واحد ثاني بيدرس تاريخ في كليه الاداب، حس الفرق كبير جدا. فاحنا نعلم الناس على قدر عقولهم، نتدرج معهم على قدر عقولهم حتى يستطيعوا ان يتعلموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعلمهم كذلك ونحفظهم ادعيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الادعيه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويتقرب الى الله سبحانه وتعالى، وكيف كان انه صلى الله عليه وسلم في كل شانه تجد الصله بربه تبارك وتعالى، في الاكل دعاء، في النوم دعاء، في الاستيقاظ دعاء، دخول خلاء دعاء، خروج دعاء، تنزل منزل بعيد دعاء، تروح في صحراء تنزل فيها تلاقي دعاء، اي حاجه تقوم من النوم مكسوع تلاقي دعاء، يعني ياتي الرجل اهله يجد دعاء، ما في شيء الا تفتح كبس الكهرباء بسم الله تجد دعاء، اي حاجه تعملها تجد اذكار تجد ادعيه، فالعبد قلبه يتعلق بربه تبارك وتعالى. ويبقى ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وصله الى هذا المستوى ان تكون عبدا ربانيا تتعامل بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، تحيا بالقران وتحيا بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت عائشه رضي الله عنها تعلم القاسم ابن محمد ابن ابي بكر واخته، علمتهم القران، حببتهم في الله تبارك وتعالى، علمتهم السنة، حببتهم في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكانت تحمل علينا حلول المرضعات على الفطيم فتغسل أجسادنا وتمشط شعورنا وتلبسنا الأبيض الناصع من الثياب، وكانت لا تكتأ تحضنا على الخير وتمرسنا بفعله. انظر، تحضنا على الخير وتمرسنا بفعله، يعني تمرسنا بفعله يعني تدربنا عليه، مش مجرد انها بتقول لهم صلوا بس، لا، صلوا وتعلمهم ازاي يصلوا، اتوضوا وتعلمهم ازاي يتوضوا، كل ادب تتكلم به رضي الله عنها تعلمهم كيف ينفذوه كيف يطبقوه، كل حاجه بتطيب يعني تهيئ لهم وتقرب لهم ويضرب لهم الامثال حتى يعرفوا كيف يطبقوه، ثم تاخذ بايديهم المجرب المقرب والثانية والثالثة حتى يعتادوا على الضعف. عودوا أبناءكم الخير فإنما الخير عادة، علموا أبناءكم الخير فإنما الخير
عادة. العبد لما يتعود على الخير يعتاد عليه. الإنسان لو اعتاد إن هو يستيقظ مبكرا لصلاة الفجر تجد الأمر بقى سهل جدا ومفيش أي مشقة. حط منبه ما حطش منبه هبص تيجي يستيقظ لوحده. لو واحد اعتاد إن هو قال أول يركب المواصلة يركب أوتوبيس يركب سيارة يركب أي حاجة يركب حمارة يقول دعاء الركوب هتبص تيجي ركب الأسانسير يقول دعاء الركوب. يركب أي حاجة أول ما يحس إنه راكب يقول دعاء الركوب على طول. أول ما يحس إنه راكب ولذلك مثلا أخر شيء أخر في البحر يقول دعاء الركوب. وحاسس انه راكب برضه فيقول دعاء الركوب سبحان الله صح لنا هذا ويستكمل امره. فالعبد يتعود على ايه؟ يتعود على الطاعه مش مجرد ان انت تقول الطاعه لا نعلم ونجرب. ولذلك احيانا كثيره لما نكون بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى ونقول له بطل تدخين ونفضل نكلمه على التدخين هات اصبر يطلع عيد السجاير يطبقها ويرميها وبعدين يقول له مثلي بيشرب سجاير ايه يا عم الحاج؟ الشيطان ضحك عليا. هو في الحقيقه انت ما اخدتش بايديك وما دربتهوش ازاي يقاوم الشيطان. ما دربتهوش وما عودتهوش ازاي يحارب الشيطان. ولذلك الشيطان استطاع ان هو يهزمه من اول جوله. لكن كان لابد ان تاخد بيدك وتدركوه كيف يتعود على غض البصر؟ كيف يتعود ان يغلق الكتاب ولا ينزل به؟ كيف يتعود الا يجلس على المحراب ولا يشرب الكتاب؟ كيف يتعود يجلس على المصحف ويفتح ويقرا صفحه واثنين وثلاثه؟ كيف يتعود يفتح كتاب ويقرا ويركز ويلخص ويستطيع ان يستفيد من الكتاب؟ انت لم تعوده لكن عود عود. ممكن تحفظ الاول ايه وبعدين اثنين وبعدين ثلاثه وهكذا. ممكن تقرا في اول يوم صفحه، ثاني يوم تقرا صفحتين، ثالث يوم ثلاث اربع صفحات. ممكن في اليوم تتفاعل واحده تعمل لك 20 صفحه راجل. وتيجي تكسر تعودك تجد نفسك بتنجز انجاز هائل. هذا لا يكون الا بالتعود. فعائشه رضي الله عنها كانت تعلمهم الخير وتحضنا عليه تدربنا عليه وتامرنا به، واما الشر فكانت تحذرنا منه. كانت تحذر من الشر وتخوفهم دائما من الوقوع فيه وتأخذ أيديهم حتى لا يقعوا في هذا الشر الذي تخاف عليهم منه، وتنهانا عن الشر وتحملنا على تركه. تاخذ بأيديهم عشان ما يعوش في الهلكة. ولذلك انت تيجي تنصح واحد او تأمره بالمعروف او تنهاه عن المنكر لا يكفي كلامك. كلامك جميل هو للإقناع فقط، انت أقنعته، لكن كيف تأخذ بيده حتى يعبر؟ رجل يسبح في البحر بيغرق هتقول له اعمل كده واعمل كده، كلامك حلو لكن مش ده اللي هو محتاجه دلوقتي. هو محتاج واحد ينزل يجيب ايديه، سواء بقى انت بتعرف تعوم ما تعرفش تعوم، هو محتاج ايد تتمدله وتاخده او عوامه او حبل او اي حاجه، اي اداه من ادوات الانقاذ. لكن تفضل تقول له خد نفس، ما تخافش من الموجه اللي جايه، طب طفي راسك، طب اعمل الارشادات دي كلها ما تنفعوش دلوقتي. هو يحتاج الى من ياخذ بيده. فكذلك الذي يغرق في المعاصي يحتاج من ياخذ بيده. اي نعم تحذره تقول له اضرارها كذا وتضر بكذا و و و، وبعد ما بينا الاضرار كيف نتعاون معا للاقلاع عن هذه المعصيه؟ لماذا نرتكب المعاصي ونتوب ونعود ونتوب ونعود؟ لاننا لا نجد من ياخذ بايدينا حتى نعبر الى بر الامان. لا نجد. ولكن لو تعاوننا جميعا بان ناخذ بايدي بعضنا البعض للعبور من تلك المهالك سوف نجتاز هذه المهالك ولا نقع فيها مرة بعد مرة. ولذلك نقول الداعي لله عز وجل يجب أن يصبر ويجب أن يكون له دور إيجابي ودور بناء ودور فعال دور عملي. لا تكتفي بالكلام، لا تقول أنا أقمت عليه حجة أنت عايز تردين النار وخلاص. لا أنت أقمت عليه حجة يعني إيه أقمت عليه حجة؟ يعني خلاص ده وصول الأدلة، يعني وردته من الاخر انت ورطت. طب وبعدين؟ انت عارف يروح النار. لكن لو كنت فعلا حريص عليه سوف تبين له وتاخذ بيده. تاخذ بيده حتى لو كان رجل مثلا يكفر المجتمع وانت تجلس تنصحه وتفهمه ويروح، لكن لابد ان تاخذ بيده تعلمه كيف يتعلم العلم الشرعي الصحيح. ماذا يقرا؟ ولمن يقرا؟ وكيف يفهم النصوص؟ تعلمه تاخذ بيده، لكن ما تقنعهوش مره وتسيبه تمشي، ربما يعود الى فكره مره ثانيه لمتى ما فيش حاجه. اذا لابد من وجود دور ايجابي وفعال وعملي من الداعي الى الله تبارك وتعالى يتحرك به نحو المدعو حتى تكون عمليه الدعوه عمليه ناجحه. أما تتوقف على الكلام فقط، نحن لا نحتاج إلى خطب لا معرض. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكسب قلوب الناس بالخطب اللامعه فقط، وانما كان يتقولهم بموعظه، لكن حياته كانت عمليه. عائشه رضي الله عنها لما تسال عن خلقه تقول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران، كان قرانا يمشي على الارض، يعني يطبق منهج الله عز وجل في واقع، في واقع. كان يزور المرضى ويشيع الجنائز، ولما يسمع ان واحده ماتت وما راحش يصلى عليها يسال عن قبرها، وما قلتليش ليه، ويروح القبر ويصلي على المقابر. انظر ان الرسول كان يعيش مع الخلق حياه عمليه، حياه عمليه مع كثره انشغالاته وارتباطاته، تاتيه الوفود، يعني انت ما انتش راضي دبلوماسي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس، تاتيه الوفود من الخارج، وكان يجلس ينظم الجيوش، وكان يضع لها الخطط، وكان يفتي الامه، وكان يعامل البشريه، وكان يتلقى الوحي، وكان يرعى بيته وازواجه كلهم. كل هذا كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم بجميع الحقوق والواجبات، حقوق اخوانه وحقوق اهله والواجبات التي عليه كلها، وكان يقوم الليل حتى تغرم قدماه، وكان يصوم ويفطر، وكان يقوم وينام، وكان يتزوج النساء، كان يعيش حياه زحمه زحمه، ومع ذلك كان يؤدي كل الاشياء. أنت اليوم ما الذي يشغل حياتك؟ اسأل، تقول أنا مشغول، يا عم تعالى أنا مشغول، احفظ أنا مشغول، اقرأ مشغول، مشغول وراك إيه؟ وراك إيه؟ تحضر الماجستير؟ نفترض بحضر الماجستير، ولو بتحضر الماجستير برضه مشغول؟ مش مشغول، هو في الحقيقة أنت مش عارف تعمل حاجة، أنت عاجز ضعيف مش عارف تعمل حاجة، مش عارف، عشان كده تقول أنا مشغول. عايز تقول هربان، انا مش عارف اهرب. في الحقيقه ان احنا مش عارفين نتفاعل مع الواقع، مش عارفين نتفاعل مع المجتمع. يجب ان نفهم وان نفهم ديننا كيف نستطيع اخراج هؤلاء الناس من الظلمات، يجرون في الهلكه التي تعصي في اماكن سوء. طيب ما لا يجرفك الطيار وتسقط معه في الهويه، لابد ان تكون قوي. فعائشه رضي الله عنها كانت تنهانا عن الشر، وقد دعت ما نطيقه يتلقمهم لا يمكن ربع، لا ممكن يجي له ايه ويقول له كلا نقدر، اقول له احفظ ايه واحده ويتقنها ويجي لي ثاني يوم حافظها 100 افرز لهم ولا سوى سوى. لا انت عليك ايه، كفايه عليك اثنين، انت بتحدد قدرتك وتقول كفايه عليك واحده اثنين ثلاثه، فهم هم يتحملوا ايه؟ وتجاوب بيبين لك انك انت لما تيجي تدعو ربيك لابد انك انت تنظر قدراته ايه؟ امكانياته ايه؟ القراءه والكتابه. بس لازم تعرف ان تعلمه الرجل بالشفاه، فالمشافهة كلمة 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 كلمة. رجل كان الرجل هذا كان بينه وبين نفسه
يجي متخيل يحفظه القرآن حرف حرف، ده كلمة مش عربي، كان يجي تاني يوم يقول له كلمة، شو بقى جرة الصادر انه بقى كلمة وحرف حرف، بعث ويحافظ الناس بالحرف، ويستنى لما يستوعبها كويس جدا مثلا كده ايه، فسيكفي كهم هو ده عجبني زي هو اثنين ثلاثة اربعة على خمس مرات من جامع ايه ناجح، هو ما يعرفش غير كده عشان يحفظه كلمة فعلمة، لكن كلمة زي قاعد عشان ربنا ايه ده طلاقة ايه في يعني بتاع اللي احنا بنقوله دوت، هو ملوش ان احنا نتكلمش بروح، هو ما يعرف الكلمة اللي مكتوبة باللغة العربية العربي، ولذلك تجد كلامه عرب هي فصيحة، فبكيفية رائعة. كيف صبر هذا المتعلم حرف حرف من يصبر على كده؟ بس انت شو علم واحد بس الفتح تستشعر صعوبتها لما تيجي تسمعه بيقراها، يا بعيد نستعين اياك نعدي بالكسر على ثلاث مرات ناس تا 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 عي، ما تفتكرش ان الامر سهل نطلع الحروف بالمنظر بتاعتنا دي، بتعلمها اي اجر واي ثواب بالفتحه اللي انت حافظها عظيم صلاه النبي، وهو لما يعلم ابنائه. اذا هي دي التجاره الرابحه، لكنها تجاره رابحه. يقول وقد ذهبت على ترقي لكتاب الله تعالى وتعطينا ما نعقله من حديث رسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم تزيدنا بر العيدين، يعني يوم العيد بقى عيد والاضحاف يزيد، فتعشية عرفة يوم بقى ليلة العيد بالليل، فصب عرفة والصبح العيد،
تنجح المياه وتحلق شعره عشان يصلي ايه؟ عشان يصلي. بس صلتني انا واختي. فاذا اصبحنا وبعثت بنا الى المسجد لنؤدي صلاة العيد. فاذا عمي انا واختي وضحت بين ايدينا. من اداب صلاة العيد اللي انت طبعا ايه؟ انت تبتسم، وانك انت طبعا لو كان عندك عطف واشهدنا صلاة العيد اعود من طريق اخر ويشرع بهذا الساعة على الاهل وعلى الاولاد هدايا وليع وحاول الساعة على الاولاد في هذا اليوم. وصلة الارحام يعني المفاعل ان انت ايه يعني تعمل الى صلاة في مكان تسويه ده ابنية عشان تخرج في مكان واسع مكسمين كلهم فتنظر تجد اعداد ضخمة فتزداد بهجة وسرور وفرحة. تبص تلاقي الناس متنطورة، واحد قاعد هنا واحد قاعد هنا واحد قاعد ايه دول مستنس حس كده العيد باهت عيد مش مهم. ناس قاعدة لازقة في بعضية وما تحشر وده قادر ايه في فرحة في بهجة وبهجتها غير ما تجد عملية فاضية من الشيء من العيد. اما بالنسبة اللي هو السريع على الاضحية واحكامها وادابها ان احنا ان شاء الله داخل علينا عيد الاضحى كمان ست شهور. الاضحية واحكامها حد يقول يعني اضحية دي معروف ايوا تقول عايز تقول ايه الاضحية سواء كان ابن او غنم او ما يسمى اضحية أو من نحر وأيام التشريق مش أضحية إلا في الأربع أيام دول مش أضحية. بعدها ما تبقاش أضحية. واحد جاب بعض ما تسماش أضحية، لا الأضحية التشريق. وتكون أيضا لله سبحانه وتعالى، أنت من العرفة ولا أنت مؤدي لله سبحانه وتعالى بذبحه. الأضحية أنها مشروعة باتفاق المسلمين في كونها سنة على المستطيع. في خلاف هي سنة مؤكدة ولا هي واجبة سنة مؤكدة، يعني ولا إثم على الفرض الكفائي بعض بالأضحية. فأنت وجيرانك وجيران الجيران ذبحهم يعني ممكن ما يذبحوش، ولا واجبة على المستطيع. يبقى لو إنها سنة مؤكدة ولا إنها سنة مؤكدة ولا واجبة. فرض كفائي مش فيها مش قوي قوي، لكن الخلاف بيشتد في كونه ولا واجبة أن يكون صوم مسلمين. هلك من الكلام كل المسلمين سنة مؤكدة واجبة في حق المستطيع أن يضحي ولا يضحي يعتبر آثم لأنه استطاع واجب ولم يفعله. أما بالغنيهم وفقيرهم فهي تكون في حقك الأدلة على أنها واجبة. أولا أدلة الوجوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضحي صلانا. من كان له سعة يعني اللي عنده سبح روح اللي عنده إمكانية ولم يظن مصلانا، لان هذه الاضحية تقربا الى الله. فانت ما تقربتش الى الله وانت قابل للتدلات ولماذا تصلي صلاة عيد مساء صلي العيد انت مش قادر. لو انت مثلا ما لحقت وما تعدهاش يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان له ساعة فلا يقربن مصلانا. وهي وسلم من كان ذبح يصلي او من اخرى، ومن لم يذبح فليذبح صلي. بيبين في الحديث دوت انه ايه؟ لم يصلي ثانية. ليه؟ وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة مش فرض او ما كانتش واجبة، ما كانش امر بالاعادة. لو كانت سنة فقط ما كانش امر بالاعادة. يعني ما صلي صلاة وشال هل تؤمر بالاعادة؟ فهنا يقول طي مرا ومن لم يذبح فليذبح الى ايه بيؤكد انها واجبة. وقوله صلى الله عليه وسلم كان ذبح قبل الصلاة فليعد يعني عيد الذبيحة بتاعته فليعد بعد الصلاة فقد تم نسكه ومسلمين تم نسكه وأصاب سنة قبله رواهما البخاري ومسلم. وذهب أبو حنيفة يعني إمام أبو حنيفة واجبة إمام أبو حنيفة أوزاعي والليث ومؤكدة. أدلت جدا وعاشر أن يعاشر تدخل العاشر وأراد طعي فلا يمس من شعره وبشر. هذا الحديث رواه أراد أحدكم أراء الإنسان. لا الواجب اللي هو يبقى تعيد. إذا أنت كده إيه؟ دي واجبة. عايز يضحي طالما المسألة بقى فيها إرادة يبقى خرجت من كونها واجبة إلى أنها سنة. ده المشهور ودوت اللي عليه العمل مؤكد. طيب ننتقل إلى إيه الحاجة اللي بتتذبح؟ الشاة والإبل والديك. طبعا المعيز معروفه المعزوف والإبل الجمال يرفع جاموس، الجاموس تمشي. صلى الله عليه وسلم ولا أصر والغنم، طبعا الغنم يعني الغنم لم ينقل. يبقى ينفع واحد مثلا يضحي بديك،
هات ديك ونضحي بيه، نحن نضحي لا بديك ولا ببطة
يا اخوانا ما تضحكوش. في دلفيفس كده في الجامعة قال ايوه بص اهو الحاج بيقول لك اهو، بيقول لك هات ديك عشان الولد ما كانش ديك. الديك مش بيأذن، مش بيصيح، احنا بس بنسموه انه بيأذن. يقول لك هات ديك عشان يأذن وهو اكبر، لكن الديك بيصيح. علاقة بين الديك وبين سيدنا النبي. فناس لغاية ما يقول لك اللي ما يقدرش يضحي بيأذن، وبعرف احمر، عرف احمر وديكه بيأذن، طب افرض لسه ما أذنش، يقول لك ما ينفعش. طبعا ما ينفعش. الاضحية تكون بالبقر والغنم والابل والمعز. يقول اما الابل فقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بيده 63 بدنة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ذبح كام؟ 63 جمل. الله اكبر. ده الواحد بيذبح خروف، انا ما اعرفش اذبح خروف، بس الواحد لو ماسك خروف وحاول يذبحه ويفلفص في ايديك اهو حاجه مشقه. ده جمل. يعني مثلا الواحد بيشوف في العيد هنا لما بيجيبوا الجزار يذبح البقره قدام الجامع، الشارع بيتلم وستة يزقوا البقرة ومش عارف ايه، والجزار يعمل زي سوبر مان وداخل على الرقبة يتخلق ولا كم يعني ايه، ودي بقرة واحدة. النبي عصام ده مش يذبح بقرة، ده جمل رقبة طويلة وجمل كبير، والنبي عصام مش يذبح جمل اتنين تلاتة، لا ده 63 جمل بايديه صلى الله عليه وسلم يوم النحر. طبعا الصحابة بيتبركوا بذبح النبي عليه الصلاه والسلام لهم، يقول لك يا النبي اذبح لي، وجاي ماسك النبي اذبح 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 اذبح. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر 63 بدنه في يوم واحد في وقت واحد. شوف قوه الرسول عليه الصلاه والسلام كانت قد ايه. المهم الشاهد ان هي البدنه او الابل هو اللي بيذبح. اما البقر فقد ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. النبي عصام بعد ذلك راح البيت قام مضحي عن نسائه كلهم بالبقر. ده حديث رواه البخاري. اما الغنم فقد ضحى عليه الصلاه والسلام بكبشين املحين. طبعا النبي عصام جاب كبشين املحين فذبحهما عنه وعن امته صلى الله عليه وسلم. حديث ايضا رواه البخاري. وتجزئ البقره عن سبعه. يعني ممكن سبعه يشتركون في بقره واحده. لكن مثلا الخروف كم واحد يشتركوا فيه؟ هو واحد كفايه قوي. واحد الخروف، واحد يشترك في المعزه، واحد بس ايه؟ يشترك. اما البقره ممكن سبعه يشتركوا في بقره واحده. طب الجمل؟ سبعه برضه. ممكن سبعه يشتركوا في جمل واحد. ويضحي الرجل بالشاه عنه وعن اهل بيته. انت دلوقتي انت هتضحي. افرض انت مثلا عندك اولاد تسع عيال مثلا. مثلا ايام زمان تسع اولاد. طيب هتضحي بقى ازاي؟ تجيب خروف واحد ولا تجيب تسع خفان؟ هو خروف واحد. خروف واحد لك ولاولادك. لك ولاولادك. طيب بالنسبه للحلق واصل اظافر انت برضه هيبقى طوارئ عليك وعليهم ولا عليك انت لوحدك؟ هو الواحد بس. من اراد ان يضحي. مين اللي بيريد ان هو يضحي؟ انت. وهتضحي عن اهل بيتك، يبقى انت بس اللي ما تحلقش شعرك واللي ما تقصش ظوافرك ولا شعر الابط ولا شعر راسك ولا اي شعر. وكذلك ما تقصش ظوافرك من اول ما تدخل العشره من ذي الحجه. كيفيه الذبح. قال انس رضي الله عنه رايت النبي صلى الله عليه وسلم، رايت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا قدمه على صفاحهما، يعني صفحه الوجه يعني عند العنق من هنا، حته عند العنق وعند الخد كده بتنايم ال اسمها الخروف، الخروف او المعزه، بتجعلها تضطجع البطن والماعز يذبح مضطجعا، يعني يذبح ونام على الارض مش هو واقف، لا هو مضطجع بتنام. تنام على انهي شق، الايمن ولا الايسر؟ الايسر. بتذبح تنام على شقها الايسر، ويتضع قدمك على صفحه وجهها، يعني هنا كده هو على الرقبه وعلى الوجه عشان يبقى امكن في الذبح. ثم يكبر بسم الله الله اكبر ويذبح على طول. فيقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا قدمه على صفاحهما ويقول بسم الله والله أكبر. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة هلمي المدية أو المدية اللي هي السكينة المدية، ثم قال أشحذيها بحجر. يعني أشحذيها بحجر؟ سنيها، مش بوديها للمسام سنها حتة حجارة وسن عليها السكينة. شوف طريقة بدائية وبسيطة تسن السكينة عشان تبقى السكينة حامية، مش واحد من جاب سكينة باردة تلمة ويقطع حتة يلاقيها باردة يروح يسنها ويرجع، دي مأساة. أنا شفت في السنة الماضية كنت بتفرج على بتاع ده بقرة وهي بتذبح، والراجل ده مكتف البقرة ومعاه خمس ست انفار وزقوا البقرة ووقعت البقرة وحاجة بقى ايه حرب، وفي الآخر دخل بسكينة كبيرة قد كده ويذبح مش عايزة تتقطع الجلد، مش عايزة تتقطع، قام قطع حتة طبعا من الجلد بتاع ايه 5 سم كده اهو، ويقول اصل بتاع السكينة مش حامية، ساب المنظر ده والناس راكبة فوق التور كده اهو وراح يسن السكينة ويجي. كان منظر مأساوي طبعا، الناس كلها قعدت تشتم فيه بقى، وطبعا يعني هقول لك ايه حاجة صعبة، يعني مفيش رأفة بالحيوان ومفيش اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومتصور انت داخل تذبح حاجة تقيلة مش عارف تذبح بيه، جزار محدث ده مثلا مش عارف يذبح بيه، جا سكينة قد كده ومش شغالة باردة، يقول لك اصل جلد هو اللي تخين حاجة طبعا مش معقولة. ده حقيقة انا شفت كده، شفت وسمعت الكلام ده، يعني هو قال كده، قال جلد هو اللي تخين، يعني انت مهما كان انت مش عارف انت تذبح يعني تذبح ايه مش معقول. ده حاجة بتبقى ايه صعبة لمخالفتها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تبص اي حيوان عمال يتألم بقى كده، عمال ينزف دمه ولسه ما ماتش وما اتذبحش. فطبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها اشحذيها بحجر سنيها حتى تكون ايه الشفرة شديدة. ففعلت، ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه، ليمه على جنبه الايسر، وضع رجله على صفحة وجهه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى به. ضحى ايه بالكبش؟ ايوه حاجة لا ده ضحوا في موسم الحج، يكون واحد جاي هاجي كان بيجيبه للنبي صلى الله عليه وسلم النبي وانتبحه، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يذبح ويتركها هدية للناس، ذبح لهم بقرة. نعم أيهم بقرة. واتفق العلماء على أن اضجاعها يكون على الجانب الأيسر، ويضع رجله على جانب العنق ليكون أمكن له. وقد باشر النبي صلى الله عليه وسلم التضحية بنفسه، يعني يجوز أنك أنت بنفسك تذبح، تصلي وترجع يكون عندك عدة وتملاه إيه داخل الدابح. بس انت النهاردة يوم ما تشيل عدة عندك في البيت يقول لك ارهابي، وشايل سكاكين وشايل سمكي وشايل مش عارف ايه، يعمل لك مشكلة، خلي الجزار يذبح. فيجوز انك انت بنفسك تذبح او توكل من يذبح لك، انك انت تقول لواحد تذبح لي، يبقى الحاجة موجودة وتقول له روح انت اذبح وخلص وهات لي اللحمة على طول، ممكن انك انت تعمل كده. انت كجزار الجزار ياخد اجره ولكن ما ياخدش من اللحمه حاجه، ولا ياخد جلدها ولا ياخد السقط اللي في بطنها ولا ياخد راسها ولا ياخد اي حاجه، ياخد اجره ان شاء الله، ياخد 100 جنيه ياخد اللي هو عايزه، لكن لا ياخذ منها شيء. وهنقول الحديث دلوقتي ان شاء الله. والا الجزارين يشتغلوا بايه بقى؟ لما الجزارين في يوم العيد هيشتغلوا يضحوا من غير ما ياخدوا فلوس، يبقى يضحوا ايه؟ فهو هيضحى ياخد اجره لكن ما ياخدش حاجه من الجلد بتاعها. طبعا للاسف مشهور بين الناس ان هم بعد ما يذبحوا بالذات الخفان، هو في الوضع بتاعنا دلوقتي مش عارفين يعملوا ايه بالجلد الخروف، زمان كانوا بيجيبوها على السطح ويحطوا عليها ملح وتتملح ويقعدوا عليها والاميه ديه، دلوقتي ما يعرفوش يعملوا فيها ايه، فالراجل يذبح له خدها معاك. هو كان يذبح لهم الخروف بكام مثلا؟ 25 جنيه 30 جنيه يخلوهم 20 جنيه. ايه اللي حصل؟ خصم ثمن الجلد من اجرته، وهذا لا يجوز. لا يجوز ان ياخذ من الاضحية لا اجرة كاملة ولا جزء من الاجرة، يعني مثلا اجرته 30 جنيه فانت اديته حتة لحمة وتقول لي 15 جنيه، يبقى انت ليه 15 جنيه؟ يجوز كده؟ لا ولا فتيوتة. انت عايز تديله هدية مفيش مشكلة، ياخد اجره كامل، تتفق معك مثلا على 10 جنيه، خد العشرة جنيه. عايز تديله الفروة دي هدية من عندك ادهاله، عايز تديله لحمة من عندك هدية ادهاله مفيش مشكلة، لكن تدهاله على انها اجر لا لا يجوز. واضح الفرق؟ وقد نشر النبي صلى الله عليه وسلم التضحية بنفسه، ويجوز ان يوكل غيره في الذبح ان انت توكله. والابل تنحر قائمة ومعقلة يدها اليسرى. لا الجزر لا، لا الجزر لا، انت ما تبيعش اي حاجة حتى الجلد ما بيعوش للصدق بدنه. عايز تصدق تصدق بالجلد الحاله. والاخوة في الايام دي بتعمل مشاريع جيدة، اللي هو يقول لك مثلا عنده جلد يجيبه، فانت بتعدي مثلا عربية كده هو عندك جلد دهولهم، يقول مثلا عارف في مسجد معين بيجمع الجلود بتاعت الضحية دي ماشي، انت خلاص عندك جلد وجاي منزلهم، هو انت كده بتقول هدية انت تصدقت بيه المسجد، هو بيبيعه ماشي دعوة بقى، انت خلاص انت تصدقت بيه. اهم حاجة صاحب الضحية عمل ايه؟ تصدق مش باع. انا بقى خدت منك بعت مش مشكلة كده. لا ما يجوز انك صاحب الاضحية، لا يجوز البيع من الاضحية، اي شيء في الاضحية لا يجوز بيعه، حتى لو كنت تتصدق بثمنه لا يجوز بيعه، لان الاضحية ديت قربة الى الله، قربان بتقدمه ربنا، ينفع تاخد منه حتة تبيعها؟ انت تقول من ابارغم فيها اديه ربنا؟ لا، كلها تصبح او تنحر وتبقى هبة لله تبارك وتعالى. تعالى. فقد نشر النبي صلى الله عليه وسلم تضحية بنفسه، ويجوز ان يوكل غيره في الذبح. والابل تنحر قائمة، الابل الجمال وهي واقفة، بيجي بقى النحر طبعا بيتها طويلة، النحر بتاعها هنا، بيربط رجلها اليسرى مع يدها اليسرى مشطورة كده اهو، بيربطها يقربوا من بعضهم كده وينحرها. ينحرها دي بيدخل فيه سوك صغير كده هو عنده، يدخل ده كله جاي داخله في رقبتها من جوه، ويقطع الاوردة ضرب واحد يكون مخلص كله، علشان ده لو ما خلصتي الجمل هيخلص عليه، ده صعب طبعا جدا. اول ما الجمل ياخد الضربة ديت فبيحاول يجري، يلاقي نفسه متكلبش وجاي هو اللي واقع على طول من غير ما حد يزقه من غير تعب، يجي يحاول يجري هو مربوط، يوم جاي واقع على الارض، يكمل بقى الجزار يبدا يسيبه لما الروح تخرج تماما ويبدا يقطع منه ويوزع. كيف نتصرف بالاضحيه؟ ازاي نتصرف في الاضحيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخر لحوم الاضاحي بعد 3 ايام، يعني ناس عندها ان انت تخزن لحوم الاضاحي بعد 3 ايام، يعني ناكل اللحمه كلها في اول يوم وثاني يوم وثالث يوم بس، وبعد كده ما تخزنش حاجه. طب وليه بنشيله في الثلاجات دوت لغايه شهر واثنين وثلاثه؟ لا بص بقى النبي صلى الله عليه ثم رخص، يعني اذن ثم رخص، فقال صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجل الدافه، هنقولها من اجل الدافه، فكلوا وادخروا وتصدقوا. ايه بقى الدافه دي؟ الدافه دي كانوا وقتها في هذا الموسم كان طائفة من الأعراب الفقراء أتوا إلى المدينة وكانوا فقراء، فلو كان في هذا الموسم الناس تدخر، الناس الفقراء دول هيكلهم، لكن أنت ما تبقى ذبح جمل وأنت عارف إنه 3 أيام بس أقصى مدة، أنت عايز تعمل في اللحمة بتاعته؟ عايز توزعها، هتوزع على مين؟ هم موجودين يبدأوا ياكلوا وخلصوا، لكن لما مشوا الفقراء دول واهل الاعراب دول انصرفوا، فالنبي عليه الصلاه والسلام امن للمسلمين ان هم ياكلوا ويتصدقوا ويدخروا، يعني كل منها ما شئت وتصدق بما شئت، اما صدقه او هديه، لكن ممكن انا ابقى دابح وانت تبقى دابح، وانا اديك هديه وانت تديني هديه، خد بالك؟ وتدخر، يعني ممكن تشيل منها مفيش مشكله. طيب مثلا ينفع ان انا اطلع الهديه اللي هي تاديها لواحد ساكن بعيد او في مكان بعيد؟ طبعا الافضل نكون في نفس البلد، لو انت شايف ان مفيش عندك محتاجين وفي بره محتاج اديها للي بره فمفيش مشكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نهيتكم من أجل الدابة، فكلوا وادخروا وتصدقوا. طيب هل الأكل والادخار والصدقة تتقسم تلت وتلت وتلت زي ما الناس معروف بتقول يقولك تلت صدقة وتلت لك وتلت هدية وأقارب، الأكلات دي صح؟ لا، ليس هناك دليل عليه. لكن كل ما شئت وادخر ما شئت وتصدق بما شئت واهدي إليه.